وجعل مع الأشرار قبره ومع غني عند موته، على أنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش. أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن إن جعل نفسه ذبيحة إثم يرى نسلا، فطول أيامه ومسرة الرب بيده تنجح. من تعب نفسه يرى ويشبع، وعبد البار بمعرفته يبرر كثيرين وأثامهم هو يحملها. لذلك أقسم له بين الأعزاء ومع العظماء يقسم غنيمة، من أجل أنه سكب للموت نفسه وأحصي مع أثمته، وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. أرى كمان من إنجيل يوحنا أصحاح 18 العدد الأول، قال يسوع هذا وخرج مع تلاميذه إلى عبر وادي قدرون حيث كان بستان، دخله هو وتلاميذه. عدد 11، فقال يسوع لبطرس اجعل سيفك في الغمر، الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها؟ أصحاح 19 من نفس الإنجيل عدد 41، وكان في الموضع الذي صلب فيه بستان، وفي البستان قبر جديد لم يوضع فيه أحد قط، فهناك وضعا يسوع بسبب استعداد اليهود لأن القبر كان قريبا. وفي أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكرا والظلام باق، فنظرت الحجر مرفوعا عن القبر. عدد 17، قال لها يسوع لا تلمسيني، يعني لم أصعد بعد إلى أبي، ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. عدد 22، ولما قال هذا نفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس. أرى كمان عددين من رسالة يوحنا الأولى أصحاح 4، يوحنا الأولى أصحاح 4 عدد 9، بهذا أظهرت محبة الله فينا، أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به. في هذا هي المحبة، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. آمين. مشغول يا أحبائي أن أبرز بنعمة الرب حقيقة في العهد الجديد. أعرف أن كثيرين من إخواتي الأحباء يعرفونها ويشبعون بها ويستمتعون بمحتواها، لكن ربما هذه الحقيقة غائبة عن بعض إخواتي، علشان كده أحب أذكر بها وأوضحها لمزيد من التعزية والفرح. الحقيقة ببساطة يا أحبائي هو أن هناك وجهان لموت ربنا يسوع المسيح. من الممكن أن ننظر إلى موت الرب يسوع من أحد جانبين، والجانبين مع أنه بلا شك في علاقة بينهم، لكن هناك تميز كبير جدا. نخسر خسارة كبيرة إذا لم نلحظ هذا التميز. أشير إلى الجنبين دول من خلال أجزاء كثيرة في كلمة الله أختار منها القليل. مثلا العبارات الأخيرة اللي قريناها في يوحنا الأولى 4، الرسول بيكرر مرتين وصف لمحبة الله وطريقة تعبيرها عن نفسها. نسمع معلش ثاني، يقول في عدد 9 بهذا أظهرت محبة الله فينا، وقال عن حقيقة معينة. سيجي في 10 وفي هذا هي المحبة، ويذكر شيء ثاني. الشيء الأول، بهذا أظهرت محبة الله فينا أن الله أرسل ابنه الوحيد، أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به. ما بيجيبش سيرة الخطية، ما بيجيبش سيرة الخطايا، ما بيجيبش سيرة الكفارة، لكن ده في أشخاص في العالم الله أحبهم وأرسل ابنه إليهم لكي يحيوا به، يحيوا بالابن. لاحظوا في فرق بين ننال حياة من الله وبين ان احنا نحيا بابن الله. ان نحيا بابن الله، نحيا بالمسيح، اي اننا اخذنا ذات الحياة التي تجري في المسيح، بحيث ان احنا والمسيح صنف الحياة اللي فينا واحد. احبائي، الملائكة اموات ام احياء؟ احياء، احياء، لهم حياة، وكل المولودين من الله في كل العصور لهم حياة، حياة من الله. لكن ما اقدرش اقول ابدا ان الحياة التي في الله هي نفسها الحياة التي في الملائكة ابدا. فهم مهما كانت نوعية الحياة الراقية التي فيهم، هم عبيد، عبيد، فصنف الحياة مختلف. لكن الحياة التي نلناها بالابن، اللي بيسميها في إنجيل يوحنا الحياة الأبدية، هذه الحياة لما خدناها ما بقيناش عبيد، بقينا أحياء ونقدر نعيش في السماء. بس مش بس كده، لكن أحياء ونعيش في السماء كإيه؟ كإيه؟ كأبناء، كأبناء. ده أمر يا أحبائي لم يخطر على بال إنسان، ما أعده الله للذين يحبونه. قال الرب يسوع في إنجيل يوحنا أصحاح 10، وهو بيتكلم عن اللي هيعمله لأجل الخراب، تسمع العبارة، أتيت لتكون لهم حياة، وما سكتش، وليكون لهم أفضل. فهناك حياة وهناك ما هو أفضل. هناك حياة تمكن الإنسان من الوجود في شركة مع الله والوجود في السماء، لكن لا تمكنه من الوجود في شركة مع الله كإبن، ولا الوجود في السماء كإبن. يعني يروح السماء بس ما يجلسش، ما يكللش. الحياة الوحيدة التي تجلس في السماء وتكلل في السماء هي ذات الحياة التي تجري في الله نفسه. السؤال، هل الله قصد ونوى ان يدي الحياة اللي بتجري فيه لمخلوقات من صنعة يديه؟ اهو ده الامر اللي لم يخطر على بال انسان. انا ساذهب الى السماء ليس فقط لان خطاياي قد غفرت ودم المسيح محى ذنوبي وعيوبي، لكن لاني امتلكت حياة بيئتها الطبيعية هي السماء. امتلكت حياة لا يمكن ان تستريح وتسعد وتتنفس وتجد راحتها الا في مكانها الذي منه اتت، وهو السماء. هذه الحياة يا احبائي التي نلتها بالإيمان بالمسيح وسكن الروح القدس فيا، تجعلني لست عبدا لله، لكن صرت بها ابنا لله، وصرت أفهم أعماق الله. الله لا يكشف أعماقه لملائكته. ليه؟ لأن صنف الحياة اللي فيهم غير صنف الحياة اللي فيه. لم أرى إنسانا يعجب بغزال فيبثه عواطفه، مع ان الغزال شكله حلو والطاووس شكله احلى، لكن عمري ما لقيت انسان بيسكب افكاره وعواطفه لعصفور جميل او لطاووس جميل، لسبب بسيط، ان صنف الحياه اللي هنا غير اللي هنا. حتى ادم نفسه الذي كان سيدا وملكا كان وحيد، لأن الخلائق اللي قدامه لم يجد لنفسه معينا إيه؟ نظيره يفهمه. هل تعلموا أحبائي أن آدم في الحكاية دي كان صورة للرب يسوع؟ علشان كده أوقع الرب الإله عليه سباتا فنام وراح أخذ. يا سلام، هذه اللي نفسي تتفهم الليلة. ليه خد منه ضلعة؟ ليه خد منه؟ هو ربنا كان يغلب ينيم آدم ويقول اطلعي له يا حواء، اطلع له. كان يغلب يطلعها من الأرض، كان يغلب يطلعها من الهواء، ما كانش يغلب، بس عايز يقول دي نسيج منه، دي طلعة منه تجري فيها نفس نوعية حياته. هذا ما حدث في الكنيسة، هذا ما حدث فيا، هذا ما حدث فيه. الله لم يعطنا حياة تمكننا من العيش في السماء، الله أعطانا حياته لكي نعيش في السماء كأبناء. أتمنى أن الفكر ده يوصل يا أحبائي. مقامنا في السماء يختلف عن الملائكة، أعتقد دي حقيقة واضحة، فهم أرواح خادمة، أما نحن أبناء. لكن أضيف وأقول ومقامنا في السماء يختلف عن مؤمن العهد القديم، فهم في غاية المطاف، في نهاية المطاف مدعوون، مدعوون لحضور عرس عشاء الخروف، أما نحن العروس. ومهما كان صديق العريس حميما في علاقته للعريس، يظل هو والعريس اثنان، لكن بعد الزواج العريس والعروس واحد. إبراهيم والمسيح اثنين، المعمدان والمسيح اثنين، لكن أنا والمسيح واحد. أخوتي الأحباء، أول أنشودة في الكتاب المقدس، أول ترنيمة في الكتاب المقدس، ترنيمة ما أروعها، هي لغة المسيح، لغة آدم الأخير. أول ما شافها فصلها كده وتأمل فيها، وانطلق قلبه بأنشودة حب، قصيدة حب. هذه عظم من عظامي، هذه لحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. عظم ولحمه واسمها على اسم، هو إيش سماها إيشة بالعربي، بالعبري إيش وإيشة، بالعربي امرئ وامرأة، يعني أنا وهي واحد. يا أخوتي الأحباء، مش عارف أقول إيه، هل صرت أنا والمسيح واحد؟ هل أنا لحمه؟ هل أنا عظمه؟ هل حياته تجري فيا؟ هل روحه يسكن فيا؟ هل مصيري مصيره؟ هل مقامي مقامه؟ هل حب الآب له هو نفس حب الآب لي؟ هل ميراثه ميراثي؟ هل ملكه ملكي؟ هل إعزاز الآب له هو ذاته إعزاز لي؟ هل وضعه في السماء هو نفسه وضعي؟ الحقيقة العهد الجديد بيجاوب عند كله، بيقول لدرجة أن الرسول قال هذا السر عظيم، لكنني أقول من نحو المسيح والكنيسة. إيه اللي من نحو المسيح والكنيسة؟ إنهم ليس بعد اثنين بل واحد، بل واحد. عشان كده أحبائي أرجو أن ننظر إلى موت المسيح من جانبين. هناك جانب في موت المسيح مسألة الكفارة، وهذه تشمل كثيرين، تشمل كثيرين، لكن مسألة إعطاء الحياة قاصرة على المختارين اللي هم الكنيسة. أرجع تاني ليوحنا الأولى 4، هذه هي المحبة، بهذا أظهرت محبة الله فينا، أن الله أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به، نأخذ حياة الابن. فمش بقينا أحياء، بقينا أحياء به، ده حاجة تاني خالص غير إن إحنا ناخد حياة، إحنا أحياء به. يعني آدم قبل ما يقع في الخطية خد حياة، بس بص الآية، نفخ في أنفه نسمت حياة فصار نفسا حيا، بقي حي لوحده كده، لكن ده وضع مختلف عن إن إحنا الآن نحيا به بالمسيح، بنفس نوعية حياة المسيح. يعني اللي بيجري في عروق الروحية المسيح، المعنى ده هيبان حرفيا وهفكركم بيه لما نتقابل على السحاب. لما هنتقابل على السحاب هيبقى عندنا جسم، على فكرة جسم مادي مش كده؟ جسم مادي، والجسم المادي ده أكيد جميل وقوي وعظيم جدا، ما يتأثرش بالجاذبية الأرضية، يطير، يزرع في ضعف ويقام في قوة، يزرع في هوان ويقام في مجد، يزرع جسما نفسانيا اللي هي حيوانين يقام جسما روحانيا، يزرع في فساد يقام في عدم فساد. الجسم ده الكتاب قال عنه لحم وعظام بس ما فيهوش دم. ما الذي يبث الحياة في هذا الجسم الجديد؟ إن جسم الحالي تجري فيه الحياة النفسية من خلال الدم، لأن النفس موجودة في الدم. الجسم الجديد سيجري في عروقه المسيح، يعني يبقى لحم وعظام ومن جوه بيجري فيها مين؟ المسيح. وتخيل المنظر، يطلع من عينيك المسيح ويبان في وشك المسيح، وتتكلم يتسمع مين؟ المسيح، واللي يقرب منك يشم ريحة مين؟ المسيح. الحياة اللي بتجري فيها، هو قال كده، وأكون أنا فيهم. يا للمجد، يا للمجد عندما نصل إلى هذه الحالة أن جسمي الحرفي هيشع المسيح، حتى أننا سنرى في المجد الأبدي مشابهين صورة ابنه. الكلام ده مش كلام بنطبقه دلوقتي من الناحية الأدبية، بس رومية 8 ما بيتكلمش عن الناحية الأدبية، ده بيتكلم عن الناحية الحرفية في المجد. هنا مشابهين صورة أجساد، أجساد، وأنا متيقن إن إحنا هنكون متميزين في الشكل أحدنا عن الآخر، لأن الله ما عندوش قوالب يصب فيها وماس برودكشن يعني يطلع كده، هنبقى أشكالنا متميزة في المجد، أشكالنا متميزة. بس الشيء الغريب إن اللي يبص فيك ويبص فيا يعرف إن أنا مختلف عنك، بس يشوف فيك المسيح ويشوف فيا المسيح. والسر يكمن إن الحياة التي تجري في هذا الجسد هي المسيح. أمر يا أحبائي ما أعجبه في هذا هي المحبة. المحبة أنه استكثر على نفسه أن يكون بمفرده في بيته، فأراد أن يملأ بيته بأبناء كثيرين تجري فيهم نفس نوعية حياته، حتى أنهم يستطيعوا أن يقولوا له يا أبا الآن أنت بابا وإحنا أولاد. هذه المحبة، هذه المحبة أنه لم يقبل أن يكون في بيته بمفرده، لكن أراد أن يأتي مش بعبيد، بأبناء كثيرين إلى البيت. سنذهب إلى السماء كأبناء، وسنكتشف هناك عقود الميراث، أن لنا ميراث لأننا أبناء. سنكتشف أننا سنصل إلى هناك ليس كمنا، بل كحق، بحق الوراثة لأننا أبناء. تخيلوا، خذ الأحباء، فاجأ المسيح التلاميذ مفاجأة عجيبة في الليلة الأخيرة. قالهم في يوحنا 14 وليهم مضطربين، قالهم لا تضطرب قلوبكم، في بيت أبي منازل كثيرة. طبعا الكلمة دي خضتهم وما فهموهاش. مفهوم الساذج انه شوارع في السماء وفي يبني بيوت، وانه امضي لو اعد لكم مكان، يعني قاعد يعمل ايه؟ يعمر الدور الثاني يمكن وبعدين يشطر طبعا. لكن المفاجأة هي احبائي في هذا الحق، ان الرب يسوع كلمهم عن الآب كثيرا، والروح القدس اعلن لهم انه اب واحد وحيد وله ابن وحيد، ابن الله الوحيد، ابن، وإذ كان له ابن واحد حبيب إليه، هو ابن وحيد. فعلى طول المنطق يقول إن الآب اللي عنده ابن وحيد عنده بيت ومنزل وحيد. فاجأهم الابن بالقول، لا، في خبر حلو، في بيت أبي منازل كثيرة، لأنه عتيد أن يأتي بأبناء كثيرة. بيت الآب، بيت الآب الأزلي، بيت الآب غير المخلوق، سيدخله المخلوق، بيت الآب الذي لا تجرؤ الملائكة أن تحلم به، سندخله مخلوقات أصلها من تراب، لا يدخلونه كعبيد، لا يدخلونه كزوار، لا يدخلونه للفرجة، لكن يدخلونه للإقامة الأبدية كورثة، كورثة، ورثة الله ووارثون مع المسيح. وهناك سأعاين الآب بكل مجد وأقول أنا ابنك، وأعاين المسيح وأقول له أنا منك، والمسيح يقول دول أعضاء جسدي، لحمي وعظمي. أحبائي ماذا نقول في هذا؟ هي المحبة، بهذا أظهرت المحبة. أروع إظهار لمحبة الله أنه لم يحتفظ لنفسه ببيته، بل أراد أن يشرك فيه أبناء، لا، لم يحتفظ لنفسه بحياته، بل أعطى حياته لمخلوقات، يشاركوه في حياته ويشاركوه في روحه، روح القدوس، ويشاركوه في بيته. ده جانب في الموت، موت المسيح، وهنعرف فيه علاقة موت المسيح فيه. لكن في جانب ثاني بعدين، في هذا هي المحبة، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل هو أحبنا وأرسل ابنه إيه؟ كفارة عن خطايا. كان في مسألة ثانية خالص بقى، إن في خطايا وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة، وإحنا كنا شركاء الخليقة في هذه المأساة، فالمسيح مات لأجلنا لكي يكفر عن خطايا. لكن الجانب الثاني، المسيح مات لكي يعطينا الحياة. والسؤال، ألم يكن يقدر أن يعطينا الحياة بعد أن يكفر عن خطايانا بطريقة أخرى؟ الإجابة في الواقع، قال الرسول هذه الكلمات وهو يشرح حقيقة جميلة في الزراعة، قال يا غبي، الذي تزرعه لا يحيا إن لم يمت أولا. لو عايز من النبات يجيب من نفس جنسه، علشان يجيب من نفس جنسه لازم تعمل فيه ايه؟ تزرعه، وعشان تزرعه لازم يموت. ان حبة الحنطة ان لم تقع في الارض وتمت فهي تبقى وحدها، لكن ان ماتت تأتي بثمر كثير. اذا تقدر تقول بكل ثقة، مات المسيح لأجلي، سفك دم المسيح لأجلي، ذبح المسيح لأجلي كواحد من الخليقة لكي يمحو بدمه خطاياي وتغفر لي، فما يبقاش علي عقاب. دي حقيقة. الحقيقة الثانية، مات المسيح لأجلي لكي يعطيني حياته بالروح القدس. عندما قام من الأموات نفخ، نفخ، خدوا بالكم من النفخة دي، بترجعنا لتكوين أصحاح 2، عندما نفخ الرب الإله لكي يعطي حياة، جاء المسيح المقام للتلاميذ ونفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس، ستأخذون حياتي أنا المقام بقوة الروح القدس اللي هيسكن فيه. بهذه النفخة، بهذه الحياة، صرت كائنا متميزا. هقولها بعبارة يمكن توضح، لست مخلوقا غفرت خطاياه فقط، ده حصل، لكني لست مجرد مخلوق أخطأ غفرت خطاياه، لكني في المسيح صرت خليقة جديدة. أنا مش بس واحد أخطأت واتغفرت خطاياه، لكن إن كان أحد في المسيح فها خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو الكل قد صار جديدا. هل هناك إشارة لهذه الحقيقة في سفر إشعياء أصحاح الموت والصليب؟ حقيقة في الأعداد اللي قريناها في أكثر من إشارة، على الأقل إشارتين أوضحهم باختصار. بيقول في عدد 8، من الضغطة ومن الدينونة أخذ، ففي جيله من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء. ترجمة دي مش دقيقة قوي، لكن في أعمال 7 لما ترجمها من السبعينية ولما نترجمها من العبرية ممكن تترجم كالآتي، في جيله من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء، تترجم كالآتي، قاع قد ظن أنه لن يرى له جيل لأنه قطع من أرض الأحياء. جيل يعني نسل، يعني ظنوا أنهم لن يروا له نسلا. لماذا؟ لأنهم قطعوه من أرض الأحياء وقطعت نصف أيام، فقالوا ده هنخلص منه ومش هنشوف له نسل. لكن بص بعديها يقول كان يظن انه مش هيشوفوا له ناس، لكن ظنونهم كلها طلعت غلط. زي ايه مثلا؟ زي الظن اللي بعديها، جعل مع الاشرار قبره ومع غني عند موته. ظنوا انه ضرب من اجل، ظنوا انه مصاب ومضروب من الله، لكنه ضرب من اجل ذنب شعب. يجي في عدد 10 يقول اما الرب فسر بان يسحقه بالحزن ان جعل نفسه ذبيحة إذ يعمل إيه؟ يرى نسلا، يرى نسلا. هم قالوا نقطعوا علشان ما نشوفلوش نسل، لكن الله قرر أن يسحقه بالحزن ويجعل نفسه ذبيحة إذ لكي يرى نسلا. فطول أيامه من خلال نسله، ومسرة الرب بيده تنجح من تعب نفسه، من مخاط نفسه كالحبلى التي تلد، من تعب نفسه يرى ويشفع. هذا هو النسل. لكن بعد كده يقول لنا هو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. يبقى مات علشان يجيب نسل، ومات علشان يمحو خطية كثيرين. مات لكي يكفر، ومات لكي يخلق، مات لكي بدمه تمحى الخطايا، ومات لكي ما يوجد بموته نسل جديد. صعبة الحقيقة ولا واضحة؟ طيب أنا خلاص قربت أخلص، أقول بقى علاقة الكلام ده بالبستان اللي شفناه في أصحاح 18 والبستان اللي شفناه في أصحاح 19 و20. وديهم اسم علشان يفضل لازم في أذهاننا. أقول بستان الطاعة وبستان الطباعة. في بستان ظهرت فيه الطاعة، وفي بستان ظهرت او تمت فيه الطباعه. الطباعه من الاصل ده نعمل منه نسخ. وبالمره اميز ما بين الانسان الاول والانسان الثاني، وكمان حاجه وما تتعبوش، وادم الاول وادم الاخير. هل في علاقه بين الثلاث حاجات دول؟ لاحظوا احبائي ان ادم الاول اللي هو بعينه الإنسان الأول، عندما ظهر أول ما ظهر، ظهر فيه بستان، مش كده؟ الجنة، ما الجنة دي عبارة عن إيه؟ بستان. آدم الأول، الإنسان الأول، أول ما ظهر، ظهر فيه بستان. كان الرب بيقول له تهيأ لك كل الإمكانيات لكي تجعل الحياة على الأرض عبارة عن بستان. أريدك أن تسعدني وأن تسعد أنت. تسعد أنت بالبستان وتسعدني بطاعتك لي، فأكون أنا وأنت في بستان. عشان كده كان يأتي مع هبوب ريح النهار. لكن للأسف الشديد يا أحبائي، الإنسان الأول في البستان قالوا الرب وقال له أنا مش بس عايزك أنت تستمتع بالبستان، ده أنا عايزكم تثمروا وتكثروا وتملأوا الأرض. املى الأرض بنسل منك، يملى البستان وتستمتع بهذا البستان. ده أنا عايزكم تثمروا وتكثروا وتملأوا الأرض. املى الأرض بنسل منك، يملى البستان وتستمتع بهذا البستان. بس علشان يفضل البستان بستان وتفضل انت مستمتع بالبستان، انا كل اللي عايزه منك انك ما تاكلش من شجرة لكي لا تموت. انا عايزك تحيا فما تاكلش. واحنا عارفين القصة المؤلمة، القصة المؤلمة انه حول البستان الى ارض ملعونة. قال له الرب ملعونة الارض بسببك، شوكا وحسكا تنبت لك. وكيف حول البستان إلى لعنة؟ في العصيان. رب يقول له ما تاكلش علشان تحيا، أكل و وعصي حتى الموت. جه الرب يسوع في البستان الثاني، كان في الموضع بستان، وفي هذا البستان دخله الرب يسوع في ليلة مرة أليمة، ومش بيقول له أنا عايزك تحيا. يعني الأول كان طالب منه أنه هو يعمل إيه؟ يحيا. بيقول له ما تاكلش علشان تحيا. الثاني كان طالب منه يشرب علشان يموت. بص الفارق في الطلب، واحد يقول له عايزك تحيا، الثاني بيقول له عايزك تموت، ومش أي ميتة، مش أي ميتة. واحد يقول له ما تاكلش، حاجة سلبية بسيطة، ما تاكلش، قول حاضر. الثاني بيقول له عايزك تشرب، ومش تشرب أي حاجة، تشرب كأس الغضب والدينونة. الأولاني جات له حواء وقالت له كل فأكل. الثاني جاله بطرس وقال له ما تشربش. فاكرين رد عليه قال له إيه؟ الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها. عشان كده أحب أقول في البستان الأول عصي الإنسان الأول حتى الموت، في البستان الثاني أطاع الإنسان الثاني حتى الموت. ده عصي حتى الموت، وده أطاع حتى الموت. يقول عنه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. ومن فوق الله بيتفرج على إنسان أجهدته الألام، أعيته الألام، كان سهران، كان يدهش ويكتئب، كان عرقه نازل على الأرض كقطران من دم، كان الحزن يعتصره، نفسي حزينة حتى الموت. وفي مشهد رهيب كهذا كانت كلماته أن أفعل مشيئتك يا إلهي سر، لا يكن ما أريد أنا بل ما تريد أنت. جميل، شوف الرقة، شوف الذوق، شوف الروعة والسمو، شوف الحب، شوف الكمال في بستان الطاعة. يا أبتاه، يا أبتاه إن أمكن. يا سلام، يا سلام على، أقول إيه ده؟ إيه الأدب؟ إيه السمو؟ إيه الرقي؟ يا أبتاه إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس، لكن لا يكن ما أريد أنا بل ما تريد أنت. يا أبتاه إن لم يمكن، مرة ثانية، إن لم يمكن أن تعبر عني هذه الكأس فلتكن مشيئتك، فلتكن مشيئتك. بستان الطاعة لمع في كمال ابن الله، والسماء من فوق واقفة بتتفرج، والآب من فوق شبع 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 روائح سرور. شوف أحبائي في إنجيل متى ومرقس يوصف البستان، ما نقراش كلمة بستان لكن نقرا كلمة جثيماني، يعني معصرة الزيت. إنجيل يوحنا لأنه بيكلمنا عن المسيح كالمحرقة يقول إنه هو كان بستان، بستان. على أساس هذه المحرقة، على أساس طاعته وموتك المحرقة، تنسم الرب رائحة الرضا، فقال في قلبه، زي زمان أول مرة تنسم الرب رائحة الرضا في سفر التكوين أصحاح 8 عندما أصعد نوح محرقات. فاكرين قال إيه؟ قال كلمة غريبة شوي، قال لا أعود ألعن الأرض. ليه؟ الإنسان اتصلح حاله؟ لا، يقول لا أعود ألعن الأرض من أجل الإنسان، لا أعود، عدد 21، لا أعود ألعن الأرض أيضا من أجل الإنسان، لأن تصور قلب الإنسان شرير منذ حداثة، يعني مفيش حاجة اتغيرت فيه. طب وما لمش تعود تلعنه؟ قال تنسمت روائح الرضا. بعدما مات المسيح في طاعة كاملة في بستان الطاعة، قبل وأطاع ومات كالمحرقة، الله تنسم رائحة الرضا. ده عنده استعداد يسامح، وعنده استعداد يغفر، وكل اللي يجي معترف بخطاياه ومكسور قلبه ممكن يعمل ايه؟ يسامح. لا ده مش بس كده، ده هيصالح الارض وهيصالح السماء والخليقة كلها هتعبر. ده ربنا فتح على البحر، هيبارك، هيدي، هيغفر، هيسام. ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه تنسم رائحه الرضا. في واحد كفاء ووفاء وادالي حقوقه واشبع قلبه، قال له علشان خاطر اللي انت عملته انا سيفيض قلبي بالعطاء. عندنا ترنيمه حلوه مطلعها بيقول كده: قد سفك الدم الزكي من حمل الله الكريم، والان ابان السخي تعطي بجود المستر. يعني ربنا بيكب كف لانه تنسم رائحه الرضا. لكن القصه ما خلصتش عند كده. لما شافوا في بستان الطاعه بالجمال ده قال انا عايز اعمل منه نسخ. طبعا انا بقولها كحكايه لكن دي كانت معينه ازل. الجمال اللي انا شايفه ده خساره يبقى منه واحد، انا عايز اعمل منه كتير. وهنا ياتي الكلام عن ادم الاخير. لما يتكلم عن الانسان الاول ادم، الانسان الثاني الرب يسوع، ادم بدون نسله، المسيح بدون نسل. لكن لما يتكلم عن ادم الاول، ادم كراس لجنس، يتكلم عن ادم الاخير المسيح كراس لجنس. يعني المسيح ومعاه كمان صنف منه، معاه جنس منه. لحظه يا احبائي، الله يوم ما عمل ادم عمله وفي ذهنه ان ادم يكون فرد ولا يكون جنس؟ ربنا لما خلق ادم كان ناوي يخلقه بس كفرد ولا عايز منه جنس؟ جنس، جنس كامل. نفس الكلام بالنسبه للمسيح. المسيح كفرد في بستان الطاعه اسمه الانسان الثاني الرب من السماء، بس المسيح كادم الاخير لا ينظر اليه كفرد لكن هو ومعاه جنس. انا النهارده ممكن تبص عليها وتقول ده ادمي. ازاي اكتشفتني؟ لا سهله، شكلك ادمي، واقف على رجلين، ليك ايدين، ليك عينين، ليك مناخير، ليك ودنين، انت كده شكلك ادمي. مش يعني ذكاء انك تعرف ان انا ادمي. هقول لك ليك حق بس انت ما تعرفنيش من جوه. انا من وجهه ادمي ومن وجهه مسيحي. وعن قريب اخر حاجه تربطني بالجنس الادمي اخلع حلقه، اللي هي المسكن اللي انا ساكن فيه، وساعتها ابقى من جوه مسيحي ومن بره مسيحي. اسمع الايه دي: وكما لبسنا صوره التراب سنلبس صوره السماء، كما السماوي هكذا السماويون. ايضا اصل ربنا عامل جنس تاني، جنس سماوي، زي ما عمل ادم. يا اخوانا اعملوا معروف وفهموا الحكايه دي. زي ما عمل ادم للارض عمل ادم للسماء. زي ما عمل ادم بجنس على الارض عامل ادم بجنس فين؟ في السماء. وطلع نصيبي انا ان انا من جنس ادم بتاع مين؟ بتاع السماء. يطلع ادم بتاعي يسود، يسود فين؟ في السماء. وحول سود مع ادم، بس تسود معاه فين؟ في السماء. عشان كده اسمع الايه دي طيب: واياه جعل راسا فوق كل شيء للكنيسه التي هي جسده، ملء الذي يملا الكل في الكل. المسيح مش هيملا الكل في الكل بدوننا، لان احنا حواء بتاعته، احنا عروسه، احنا جسد. ادم ما ملكش السياده على كل الارض بدون حواء، والمسيح مش هيملك السياده على كل الكون بدون الكنيسه، لانها جسد. ملء الذي يملا الكل في الكل. هل تشعروا معي بالفخر يا احبائي؟ هل تشعروا معي برغبه ان تدور اله الزمن بسرعه؟ خليها تعدي كده، ما نفسكمش العداد يلف بسرعه اكثر لكي اذهب الى هناك وارى مصيري الابدي؟ اخرتي حلوه، مصيري مبهج، هناك سارث ميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. لن تدخل البستان الأخير تلك الحية، لأنها ستطرح في بحيرة النار، كما أن هذه الحية لا تستطيع ولا تقوى على آدم الأخير لأنه سحقها في الصليب. هناك الهدوء والسكون الأبدي، هناك الجمال. الأمور الأولى قد مضت، وقال الجالس على العرش: ها أنا أصنع كل شيء جديدا للراس الجديد والجنس الجديد والإنسان الجديد اللي هيملى الأرض السبب. أخوتي الأحباء، هذا الفكر هو فكر رسالة أفسس. بس ما تنسوش، في بستان الطاعة ظهر الرأس، في بستان الطباعة نفخ اذهبي قولي لإخوتي، أصعد إلى أبي. وبدأت النسخ تعمل إيه؟ تظهر، هيجيب منه، طبع منه كتير. وطبع منه كتير مش علشان يعيشهم في الأرض، دول مش بتوع الأرض ولا ليهم قاعدة في الأرض، لكن طابع منهم عشان ياخدهم فين؟ في السماء. رأسهم فين دلوقتي؟ في السماء. بس أمال ليه مقعدهم هنا؟ بيتعملوا هنا بس. دي مرحلة مؤقتة، بيتعملوا هنا. وبعد ما يخلص عميلهم يرفعوا. بحادثة غريبة عجيبة لم يسمع عن مثلها أبدا. حادثة اسمها الاختطاف. الاختطاف. وكيف سيحدث الاختطاف يا أحبائي؟ اللي هيحصل ببساطة أن الرب يسوع المسيح سينزل من السماء وسيقف في الهواء. في نفس اللحظة اللي يقف فيها في الهواء يصدر أمر باعتبار عمل قدرته أنه يقدر يعمل كل حاجة. إيه الأمر اللي هيصدره؟ مش هيقول اطلعوا، لا، بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء، يغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد. أنا اعتقادي أن اللي هيحصل في اللحظة دي، أنا منجذب للأرض بفعل الجاذبية الأرضية. الجاذبية الأرضية لها سلطان على جسدي لأن جسدي مأخوذ منها، تراب من الأرض. وعلى فكرة متظبط بضغط الدم بتاعه بالتنفس بتاعه كل حاجة على أنه يعيش على كوكب الأرض. يعني لو راح يعيش في القمر ما ينفعش، هو ما ينفعش يعيش غير في الأرض. إذا الجسد ده اتغير ولا هنا، إيه اللي هيحصل؟ الجاذبية الأرضية هتعمل إيه؟ تفقد تأثيرها عليا. طب أنجذب لمين؟ ما أنا محتاج جاذبية. أنجذب لأصلي. زي ما كنت منجذب لأصلي تحت، هنجذب لأصلي الجديد. مين أصلي الجديد؟ فهتلاقينا طايرين زي الحمام ورايحين على مين؟ عليه. على اللي واقف مستنينا لملاقاة الرب فين؟ في الهواء. وننتظم حوله كما تنتظم الإلكترونات حول النواة. وهكذا نكون كل حين مع الرب. ونفضل في هذا الوضع الأبدي حواليه في مكاننا الجديد. طب هنقعد فين؟ حيث أكون أنا. حيث يتحرك المركز إحنا بنتحرك معاه، مرتبطين به، حياتنا طالعة منه، منجذبين إليه. وبصراحة عجبنا الوضع ده ومش عايزين نشوف غيره. هذا هو وضعنا. عن هذه الحقيقة كتبت رسالة أفسس يا أحبائي. فأفسس تحكي عن قصد أزلي. ليس القصد الأزلي هو غفران الخطايا ومحو الذنوب وإنقاذ ناس من الجحيم، لكن ألخصه في ثلاث كلمات. أقول هناك في الأزل في غرفة المشورات الإلهية اشتاق الآب أن يكون له بنين، واشتاق الإب أن تكون له عروس، واشتاق الروح القدس أن يكون له مسكن. فقرر الآب والابن والروح القدس أن يعملوا معا عملا واحدا، يوجدوا به جنسا جديدا. هذا الجنس الجديد هو نفسه يصبح للآب أبناء، وهو نفسه للإب عروس، وهو نفسه للروح مسكن. كان يعمل ثلاثة ويبقى يوزع خيره، هو حر، خلى الثلاث امتيازات من نصيب جنس واحد. هروح السماء مع اخواتي المؤمنين. اذا نظرنا للاب نقول له احنا اولادك واحنا ورثه، واذا نظرنا للابن نقول له احنا عروسك نملك معاك، واذا نظرنا للروح القدس نقول له احنا مسكنك. يا حبايب، كان حلم الانسان يسكن مع الله، الله يفاجئنا انه هو اللي هيعمل ايه؟ يسكن فينا. يعني احنا بندور لروحنا على مسكن، نفاجئ ان احنا بقينا المسكن. في عقل كان يحلم بالكلام ده؟ في عقل كان يحلم ده؟ انا نفسي اروح. ده كذا اخ يقول لي بس اجيب لي حته زنقور في السماء قد كده ويقعدني فيه. مره اخ قال لي حته ضلمه، مفيش ضلمه في السماء، قعدني في اي حته. يا أحبائي، مش بحلم إني أسكن في السماء، الروح القدس اختارنا لنكون نحن مسكنه. والروح السماء، الآب يقول دول ولادي، والمسيح يقول دي امرأتي، العروس قال له هلم فأريك، العروس امرأة الخروف، وقال له هو ذا مسكن الله مع الناس. في ناس غفرت خطاياهم بس اسمهم الناس، لكن احنا ما عدناش ناس، مسكن الله مع الناس. اقول كمان يا احبائي، تخيل لما نروح السماء مش هتبقى غريبة علينا، لان الحياة التي تجري فينا وصلت الى بيئتها الطبيعية. تخيل انك اخذت نبات استوائي وزرعته في القطب الشمالي، مسكين هذا النبات، لكن يا لعز هذا النبات عندما ترجعه الى بيئته الطبيعية. نحن هنا مزروعين في بيئة ليست بيئتنا، ان العالم من حولنا بيئة خانقة للحياة التي فينا، عشان كده مشتاقين للجو بتاعنا. وهذا يفسر لماذا يتكلم الكتاب احيانا عن الحياة الابدية باعتبارها فينا، والحياة الابدية باعتبارنا رايحين لها. لما يتكلم انها فينا، ودي كلمات يوحنا، اننا خدنا الحياة، لما يتكلم ان احنا رايحين لها، وده كلام بولس، رايحين لبيئتنا الطبيعية اللي فيها تنتعش هذه الحياة. هنروح هناك الجو مش غريب ولا جديد علينا، لكن عندما نصل الى هناك ستفسح لنا الملائكة الطريق، لأن الملائكة لا يمتلكون هذه الحياة. ولن نعامل هناك كضيوف، ولن نعامل هناك كغرباء، لكن كل ما يستمتع به الابن نستمتع نحن به. هذه الحياة في السماء قبل ما نوصل احنا، هذه الحياة في السماء هي وحدها التي تجلس، وهي وحدها التي تكلم، كما تظهر في ملئها الذي هو الله. لما نوصل احنا وفينا صنف الحياة نفسه، هنفاجئ ان احنا نجلس وكمان نكلم، لاننا نحمل ذات الحياة التي تجري في الله. والله يتكلم واحنا هنفهمه، لان حياته هي نفسها حياتنا، والروح اللي فيه هو نفسه روح الله الذي يسكن فيه. ما أبدع هذا المشهد يا أحبائي، كم تحن قلوبنا ونفوسنا إلى الوصول إليه حيث أشاهده كما هو، لأننا سنكون مثله. يريد نعيش في هذا الجو ونفكر بعمق أكثر في هذه الحقيقة، فتزداد الهوة بيننا وبين الخلائق التي في هذا العالم. ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم. ويقول السيد للآب، أيها الآب، إن العالم لم يعرف، أما هؤلاء فعرفوا. أيها الآب البار، أريد أن هؤلاء الذين أعطيتك يكونون معي حيث أكون أنا، لينظروا مجدي الذي أعطيتني، لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم. هل هي غرف سرية؟ هل هي أماكن عجيبة لم يطلع عليها كائن ولا مخلوق؟ نعم، سنصل إليها، حيث طيارات الحب بين الآب والابن سنوجد نحن لنستمتع بذات الحب في جو كل محبة، قديسين وبلا لوم قدامه في جو من المحبة. وهذا هو مكان الاستقرار الأبدي الذي لنا. ألا يستحق هذا الأمر الشكر أحبائي؟ ألا يستحق هذا الأمر التكريس للرب؟ اللي يشبع بالكلام ده ويملأ إيده، يجي العالم يتحايل عليه علشان يحط له حاجة في إيده، يقول له إيدي مليانة وعيني مليانة وقلبي شبعان والنفس الشبعانة تدوس العسل، ما هو كل شيء.